بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا في الدرس الماضي شروط وجوب صحة الصلاة، وهي دخول الوقت وكونها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين 40 رجلا، وأن تتقدمها خطبتان. وذكرنا أنه اشترط في الخطبتين أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية ويعظ الناس. ثم كنا وقفنا على المستحبات في الخطبة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي في كتابه عمدة الفقه: ويستحب أن يخطب على المنبر.
نعم، قال: ويستحب أن يخطب على منبر، أي من سنن الخطبتين أن تكون على منبر، أي على شيء مرتفع. وكذلك ينبغي أن يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب، من أجل أن الإمام إذا نزل ينفتل عن يمينه. نعم.
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس.
هذا من السنن، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
وأذن المؤذن
ثم يجلس إلى فراغ الأذان. يعني في هذه الحالة بعدما يسلم ويقوم المؤذن فيؤذن، فإن الخطيب يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، ويكون في حال جلوسه أن يقول مثل ما يقول المؤذن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول ذلك هو والمأمومون يرددون مع المؤذن الأذان الذي يؤذنه، مثل ما يؤذن المؤذن، إلا حينما يصل إلى الحيالتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجلس يعني إلى فراغ الأذان، أي أن هذا من السنن أن يجلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
ثم يقوم الإمام فيخطب.
نعم، ثم يقوم الإمام فيخطب. هذه الخطبة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقوم يعني أن يكون قائما وليس جالسا، لأنه لو جلس لم يتميز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وقد يظن أنه مازال مستمرا في الكلام فمنعه منه مانع. فالسنة أن يخطب قائما. نعم.
ثم يجلس.
أي نعم، ثم يجلس يعني بين الخطبتين، فيكون للخطيب جلوسان: الجلوس الأول عند شروع المؤذن في الأذان، والجلوس الثاني بين الخطبتين، بين الأولى والثانية. نعم.
ثم يخطب الخطبة الثانية.
أي نعم، ثم يخطب الخطبة الثانية. نعم، وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم يقوم. نعم.
ثم تقام الصلاة.
نعم. تفضل.
ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين.
نعم، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. في الجمعة ركعتان بالنص والإجماع، فإن هذا متواتر ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين فقط، والإجماع أيضا منعقد على أن صلاة الجمعة ركعتين. نعم.
يجهر فيهما بالقراءة.
يجهر فيهما بالقراءة، يعني يجهر بالقراءة في الركعتين. وهنا وهذا مما تختلف فيه الجمعة عن الظهر، مما تختلف فيه الجمعة عن الظهر، فهذا دليل على أن الجمعة ليست بدل عن الظهر، وأنها ليست ظهرا، فهي تختلف في عدد ركعاتها، وتختلف كذلك في صفاتها. وأيضا مما تختلف فيه أنه يجهر فيها بالقراءة. الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة هي الصلوات الليل المغرب والعشاء والفجر، وكذلك الصلوات التي يجتمع لها الناس مثل الخسوف ومثل العيدين ومثل الاستسقاء. والحكمة في ذلك أنه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع لإظهار الموافقة والائتلاف بين المسلمين. فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة فهي قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلافهم واجتماعهم. وأما بالنسبة لصلاة الليل فيجهر بالقراءة، قد ذكر بعض العلماء أن ذلك أنشط للناس، أنشط للناس لا سيما إذا كان القارئ قراءته جيدة فيكون ذلك أنشط للناس. نعم.
فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة.
أي نعم، قال فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، يعني إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنه يتمها جمعة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. ومفهومه أنه إذا لم يدرك ركعة فإنه ما أدرك الصلاة، فلا تدرك الجمعة إلا بركعة، بل جميع الإدراكات إنما تكون بإدراك ركعة، جميع الإدراكات في الصلوات إنما تدرك بإدراك ركعة. نعم.
وإلا أتمها ظهرا،
وإلا أتمها ظهرا، أي إن لم يدرك ركعة من الجمعة وإنما أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا بأربع ركعات، لمفهوم الحديث المتقدم من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة.
وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة.
نعم، كذلك إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت وهم لم يشرعوا في الصلاة أو نقص العدد عن الأربعين وهم لم يشرعوا في الصلاة فلا تصح الصلاة منهم جمعة. كذلك يقول إن خرج الوقت فلا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة، فقال كذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد المشترط لصلاة الجمعة.
وإلا أتموها ظهرا.
أي نعم، إذا كان نقصان العدد أو خروج الوقت بعد ركعة من صلاة الجمعة يتمونها، لكن إذا كان بعد يعني قبل أن يتموا ركعة فإنها لا تصح الصلاة منهم. نعم.
ولا يجوز،
ولذا قال وإلا أتموها ظهرا، وإلا أتموها ظهرا، هذا إذا لم يكن فيه متسع في الوقت، لكن لو فيه متسع في الوقت فإنهم يصلونها ظهرا إذا اكتمل، يصلونها جمعة إذا اكتمل العدد. مثلا لما أقيمت الصلاة نقصوا واحد، كانوا 40 صار 39، خرج هذا ما يصلونها جمعة، لكن لو جاء في الوقت من يكمل العدد فإنهم يصلونها جمعة، فطالما فيه متسع في الوقت فإنها تعاد الجمعة لأنها فريضة الوقت، لكن إذا كان ليس هناك متسع فإنهم يصلونها ظهرا.
قال مصنف رحمه الله ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة.
أي نعم، قال لا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس في مسجده، في مسجده فقط، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل حتى الصحابة، بل حتى التابعون، بل قالوا لم يعرف أن تصلى جمعة في المصر الواحد أكثر من جمعة إلا في القرن الثالث الهجري، حتى الإمام أحمد لما سئل قال لم يكن عمل الناس إلا على هذا، يعني تصلى صلاة جمعة واحدة في البلد الواحد. وقالوا أول ما وجد في مصر من الأمصار أنه صلوا في مكانين للجمعة، قالوا هذا في أواخر القرن الثالث عام 276، والسبب أن الناس في بغداد وهناك من يسكن شرق النهر وهناك من يسكن غرب النهر، فأصبح لو ذهبوا هؤلاء الذين في جهة يحول بينهم وبين الجهة الأخرى النهر لشق عليهم في كل أسبوع. من هنا يعني صار هناك مكانان صلى فيهما الجمعة، لأن المقصود بالجمعة أن يجتمع الناس في البلد الواحد وأن يتعارفوا على أحوالهم وأن يتآلفوا. لكن قال المصنف هنا إيش؟
إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. طيب الحاجة هي ما يراد بها الكمال، والضرورة هي ما يدفع بها الضرر. قال تعالى وقد فصل ما حرم عليكم، وقد فصل ما حرم عليكم. فالحرام هو الذي لا يستباح إلا بقدر ما تدفع به الضرورة، أما الحاجة فتكون لأوسع من ذلك. لكن هنا الحاجة المراد بالحاجة هنا ما تشبه الضرورة. فمثلا لو كان المسجد لا يتسع للمصلين ولا يمكن توسعته، ولو صلى الناس في الحر الشديد لا تضرروا، وفي البرد كذلك، فهنا يكون هذه الحاجة تدعو إلى إيجاد مصلى آخر. وإن كان الآن قد يكون البعد، يعني بعد المسافة قد يكون الأمر فيه ميسور مع وجود السيارات، لكن يبقى أيضا هل توجد المواقف التي تكفي للسيارات وتستوعب الناس مع كثرة الناس في هذه الأزمنة المتأخرة. المهم أنه إذا دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك فيجوز أن يصلى في المدينة الواحدة في مسجدين أو أكثر بقدر ما يحتاجون إليه، لأن الأمصار إذا كانت كثيرة ومتباعدة فيشق على الناس جعلهم في مكان أو في مكانين. نعم. ولذلك الفقهاء رحمه الله تعالى أحيانا يذكرون شيء لم يقع ويفرضون أشياء ما وقعت بحيث يعرف الناس حكمها لو وقعت، فهم ذكروا الحاجة حتى قبل أن توجد الحاجة في زمنهم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل.
الآن شرع المصنف في ذكر الأمور التي تستحب لمن يصلي الجمعة، وذكر منها الاغتسال، ذكر منها الاغتسال، وإن كان العلماء اختلفوا، وإن كان أكثرهم يرى أن الاغتسال للجمعة سنة لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث في السنن عند أحمد. وهناك من يرى وجوب الاغتسال، الحديث الذي في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا وواجب هذه تفيد أنه متعين وأنه ليس مستحبا، بل بعضهم قال إذا نظرنا في اصطلاحات الفقهاء ورأينا فقيها أو قرأنا لفقيه يقول واجب لقال الناس واجب، فكيف بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع إذا قال واجب على كل محتلم؟ قال هذا دليل على الوجوب. وهناك من تكلم في حديث سمرة بناء على سماع الحسن من سمرة والخلاف بين أهل العلم فيه. لكن في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة، فجاء في معنى الحديث أنه يعني يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الثانية. توضأ اكتفى بذكر إيش؟ الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء فأتى الجمعة فله ما بين الجمعتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هنا اقتصر عليه على الوضوء. قالوا فهذا دليل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم المقصود تأكيد هذا الغسل، لا أنه الوجوب الذي يقصده الفقهاء بمعنى أن الشخص يأثم لو لم يفعله. وإن كان أيضا بعض أهل العلم يقول هذا في مسلم والحديث الذي فيه الاغتسال وجوب الاغتسال في الصحيحين فيكون يعني أرجح منه. هذا إذا ثبتت الرواية لأن في بعض ألفاظه اغتسل بدل إيش؟ بدل توضأ، بدل توضأ. والأمر إذا دار بين الوجوب والاستحباب فالإنسان يحتاط له، فلا يتركه مستحبا وهو يستطيع فعله، لا سيما إذا كان الناس أو الفقهاء اختلفوا هل هو واجب أو مستحب. فإن كان مستحبا فالحمد لله حصل على خير كثير، وإن كان واجبا يكون أبرأ ذمته بفعل هذا الواجب. نعم.
ويلبس ثوبين نظيفين.
أي نعم، هذه من المستحبات. قال المصنف ويلبس ثوبين نظيفين، أي يستحب أن يلبس لصلاة الجمعة إزارا ورداء نظيفين أو إزارا وقميصا نظيفين، للحديث المروي في ذلك: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة غير ثوب مهنته. وإن كان هذا الحديث يعني ضعيف كما ذكر أهل العلم، لكنه جاء في حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد وللجمعة، كان يعد أحسن ثيابه للوفد وللجمعة، فيلبس أحسن الثياب للجمعة لهذا الحديث. نعم.
ويتطيب ويبكر إليها.
وأن يتطيب يعني يستحب أن يتطيب للجمعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. فقال يستحب أن يتطيب، نعم هذا من المستحبات، وكذلك أن يبكر إليها، للحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أيضا مما يستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإكثار من الدعاء وقراءة سورة الكهف، لما ورد فيها أن من قرأها يوم الجمعة كانت له نورا ما بين الجمعة إلى الجمعة، ولأنه أيضا جاء في الحديث أن من قرأ العشر الأول من سورة الكهف يعني أمن فتنة الدجال أو كما جاء في الحديث، ولأن هذه السورة اشتملت على كثير من العبر، على قصة أصحاب الكهف، وعلى قصة الرجلين صاحبي الجنتين، وعلى قصة ياجوج وماجوج، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر، فهي قد اشتملت على قصص كثيرة وعبر كثيرة، ولذلك استحب قراءتها في يوم الجمعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
نعم، يقول فإذا جاء يعني المصلي والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، استنبط أن هذا يدل على وجوب الركعتين. قال: يدل على وجوب الركعتين لأنه مأمور بالإنصات والاستماع للخطبة، وهي واجبة عليه عن الاستماع والإنصات للخطبة، فإذا قام يصلي ركعتين انشغل عن الاستماع بالركعتين. قال: ولا ينشغل بواجب إلا لواجب، ولا ينشغل بواجب إلا لواجب. فهذا دليل يعني من قال بأن هاتين الركعتين واجبة وليست مستحبة، لكن يظهر أنها مستحبة وتتأكد سنيتها لا أن تكون واجبة، لأنه وإن انشغل يعني بالصلاة فهو يسمع ويفهم ما يقال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس إذا سمع بكاء الطفل أو بكاء الصبي خفف في الصلاة وتجوز فيها من أجل ما نابهم في هذه بمثل هذه الصلاة. فالذي يظهر أنها سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، فلا يتركها الإنسان يعني بعدما جاء فيها، وإن كان الجزم بالوجوب يحتاج أدلة أقوى من هذا. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب.
نعم، قال لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وفي لفظ: ومن لغى فليست له جمعة، فليست له جمعة. وهذا دليل على أن الكلام والإمام يخطب لا يجوز إلا إذا كان لمصلحة، إلا إذا كان لمصلحة. قوله ومن لغى فلا جمعة له، ليس المقصود أنه يعني يعيد الجمعة وأنه لا صلاة له، إنما يفوته أجر الجمعة، يفوته أجر الجمعة، وأجر الجمعة عظيم. لذا قال المصنف: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. بعض الفقهاء يقول الأولى أن يقول والخطيب يخطب بدل الإمام، لأنه قد يأم الناس غير الخطيب، قد يأم الناس غير من خطب. فيقول التعبير الدقيق أن يقال ولا يجوز الكلام والخطيب يخطب. لكن المصنف مشى على الغالب، الغالب هو أن من يخطب بالناس هو الذي يصلي بهم، وأن يصلي غيره يكون نادر، والنادر كما يقال لا حكم له. نعم.
إلا للإمام أو من كلمه.
إلا الإمام، يعني الإمام، فيجوز للإمام أثناء الخطبة الجمعة أن يكلم بعض المامومين إذا كان في ذلك مصلحة، مثل ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الرجل الذي دخل وقال هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فللإمام أن يتكلم لمصلحة، يعني إذا احتاج إلى ذلك له أن يتكلم، كأن ينبه على شيء أو يأمر بشيء له علاقة بالصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين.
أو من كلمه، هنا قال أو من كلمه، أو من كلمه الإمام، فيجوز لمن كلمه الإمام أن يجيب الإمام، وكذلك يجوز لأحد المؤمنين أن يكلم الإمام إذا كان هناك مصلحة تقتضي ذلك، كما في حديث الصحيحين الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال أصابت، يعني لما أصابهم القحط، فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا للناس. فهذا من جملة المصلين، لكن الحاجة والمصلحة دعت له أن يتكلم. فلو مثلا أخطأ الإمام في آية فللمأموم أن يرد، أن يصلح الخطأ الذي وجد من الإمام، أو تكلم كلام يعني هناك ما يقتضي أن يستفسر من هذا الكلام، أو أن يرد على مثل هذا الكلام إذا كان في ذلك مصلحة تتعلق بصلاة الناس أو بأمر الناس. فإذا وجدت المصلحة جاز الكلام، جاز الكلام للمصلحة المتعلقة بأمر الناس. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: ما هو القول الصحيح في حكم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة فرض عين على كل من لزمته المكتوبة، كل من لزمته المكتوبة فإنه يتعين عليه أن يصلي الجمعة بالشروط التي ذكرها المصنف. والأخ يقول: ما هو العدد الأقل الذي تنعقد به الجمعة؟ وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، الخلافة لتشترط 40 أو لا تشترط 40، وذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكفي 3 يعتبر العدد بالنسبة للجمعة. يقول أنا المسلم الواحد في قرية في بلاد الكفر، والمسجد الأقرب من قريتي يبعد 15 كيلو، فهل يجب علي الجمعة والجماعة؟ إذا كانت تستطيع معك سيارة مثلا 15 كيلو ليست بعيدة، إذا كان في نفس القرية، إذا كان في نفس القرية التي أنت فيها فتذهب بالنسبة للجمعة. أما الجماعة فهذه المسافة بعيدة، فإذا أمكنك تحصيل الجماعة ولو في البيت فلا يذهب، فلا يلزمك أن تذهب إلى المسجد الذي هو بهذا البعد، لأن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة. فإن كانت تتحصل ولو في غير المسجد يسقط الوجوب ويبقى الذهاب للمسجد سنة مؤكدة، لكن إذا كان الجماعة لا تتحصل إلا بالمسجد فيجب الذهاب للمسجد للصلاة فيه من أجل الجماعة. تعرفوا الخلاف في صلاة الجماعة، منهم من يرى شرط صحة وفرض عين على المكلف ما تصح يعني صلاته إلا في المسجد، وهذا يعني مرجوح الحديث الصحيحة أن صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، هذا دليل على صحة صلاة الفذ إذا صلى في البيت. ولذا جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هذا قول، والقول الآخر أنها واجبة، وهذا هو أدل الأقوال تجتمع به النصوص أن صلاة الجماعة واجبة. فإن كانت لا يمكن أو كان لا يمكن تحصيل الجماعة إلا في المسجد فيكون ذهابه إلى المسجد واجب، لكن إذا أمكن تحصيل الجماعة في غير المسجد فإنها تصح منه الصلاة وتتأدى الجماعة، لكن يتأكد عليه أن يذهب ليصلي في المسجد حتى ولو أمكن تحصيل الجماعة في غير المسجد. فالأخ هذا إذا الجمعة يذهب 15 كيلو بالسيارة إذا أمكنه ذلك، لأن الفقهاء ذكروا قديما أنه إذا كان فرسخ في أقل، وفرسخ في أقل يحتاج ساعة ونصف مشي على الأقدام، بينما هذه المسافة 15 كيلو قد لا تستغرق هذا الزمن إذا كان ذهب إليها بالسيارة في الجمعة خاصة، ولسيما هو مأمور أيضا أن يبكر لصلاة الجمعة. أما الجماعة بهذا البعد ما تلزمه يعني الذهاب للمسجد كل مرة هذه المسافة. يقول هل لي أن أصلي مع عمال الورشة في الغرفة التي في سكن الورشة علما بأنهم يصلون جماعة وأنا واحد من العمال، أم أذهب إلى المسجد علما بأني إذا ذهبت إلى المسجد تحصل بعض المشاكل في المسجد القريب ويحتاج إلى تغيير ملابسي؟ إن صليت معهم صحت صلاتك وسقطت عنك الجماعة، ولكن يبقى ذهابك إلى المسجد مستحب. يقول متى فرضت صلاة الجمعة؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة، وإن كان الفقهاء يختلفون في ذلك، منهم من يقول أنها فرضت في مكة لكن لم تصلى إلا في المدينة لعدم استكمال شرائطها من ناحية العدد وغيره لما كانوا في مكة، ولكن يختلفون في أول صلاة صليت الجمعة. فالإمام أحمد يذهب إلى أنها أول صلاة صليت الجمعة هي في المدينة لما صلى بهم مصعب بن عمير رضي الله عنهم عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنهم من يرى أنها صليت قبل ذلك لما صلى بهم أسعد ابن زرارة، ومن أهل العلم من يرى أن صلاة أسعد ابن زرارة ومن معه إنما كان باجتهاد منهم، كان اليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، فرأى هو أن يصلون صلاة العروب اللي هي الجمعة كانت تسمى العروب فصلى بهم، لكن كان باجتهاد منهم. أما صلاة مصعب بن عمير فكانت يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل ما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قبل أن يقدم إلى المدينة. يقول في بلادنا يفرضون لكل مصلي إذا صلى صلاة الجماعة في المسجد أن يذكر ويدعو مع الجماعة، وإذا لم يفعل ذلك يسجن. أدري هل أحد يلزم أحد بالذكر الجماعي؟ أنت صليت معهم بعد ذلك ما يلزمك تتكلم، يعني لو سكت. لكن أدري هذا ما يلزمك أنت تذكر معهم بالذكر الجماعي. يقول ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة وقت الزوال؟ من دخل فإنه يصلي الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم هو في صلاة الجمعة، مع ذلك أمر الداخل ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا إذا كان وقت الزوال كما يقول الأخ. وما حكم الأذان الأول؟ حكم الأذان الأول الله يقصد أذان عثمان رضي الله عنه، لأنه كان الأذان اثنان فزاد عثمان رضي الله عنه ثالثة لما رأى الناس بعدوا، ومن أجل أن يستعد الناس ويتهيأوا لصلاة الجمعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.